قلتم أحسن الله إليكم: المعقد الرابع صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة، إن كل علم نافع مرده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وباقي العلوم إما خادم لهما فيؤخذ منه ما تتحقق به الخدمة، أو أجنبي عنهما فلا يضر الجهل به. فإلى القرآن والسنة يرجع العلم كله، وبهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وهل أوحي إلى أبي القاسم صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن والسنة؟ ومن جعل علمه القرآن والسنة كان متبعا غير مبتدع ونال من العلم أوفره. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد العلم فليثور القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. وقال مسروق: ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا علمه في القرآن، إلا أن علمنا يقصر عنه. وينسب لابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينشد: جميع العلم في القرآن، لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. وما أحسن قول عياض اليحصبي في كتابه الإلماع: العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحبي. وعلى الهمم في طلب العلم كما قال ابن القيم في كتابه الفوائد: طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل. وقد كان هذا هو علم السلف عليهم رحمة الله، ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع، فالعلم في السلف أكثر والكلام في من بعدهم أكثر. قال حماد بن زيد: قلت لأيوب السختياني: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الرابع من معاقد تعظيم العلم، وهو صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة، أي توجيه همة النفس في العلم إلى علم القرآن والسنة، لأن العلوم النافعة ترد إليهما، فكل علم نافع أصله في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن باقي العلوم لها حالان: الحال الأولى العلوم الخادمة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، العلوم الخادمة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي آلات فهمهما، أي معينة على فهم الكتاب والسنة. ووصفها ابن حجر في فتح الباري بأنها الضالة المطلوبة، أي المقصودة المنشودة، فما يخدم الكتاب والسنة بالإعانة على فهمهما مما يطلب ابتغاء تحصيل تلك الخدمة. والحال الثانية العلوم الأجنبية عنهما، والأمر فيها ما ذكره بقوله: فلا يضر الجهل به، أي لا يضر الجهل بالأجنبي عن الكتاب والسنة وعن خدمتهما. ووصفها ابن حجر في فتح الباري بقوله: وهي الضارة المغلوبة، أي المفسدة المطرحة التي لا يحتاج الناس إليها. ثم ذكر قول ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد العلم فليثور القرآن، أي ليحركه، أي ليحركه بالبحث فيه وإجالة النظر في معانيه. ثم قال: فإن فيه علم الأولين والآخرين. ثم ذكر قول مسروق، وهو ابن عبد الرحمن الأجدع أحد التابعين من أهل الكوفة: ما نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال محمد صلى الله عليه وسلم، عن شيء إلا علمه في القرآن، إلا أن علمنا يقصر عنه. وتصديقه قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي إيضاحا لكل شيء، فكل شيء يحتاجه الناس أصله في القرآن والسنة. ثم ذكر ما ينسب لابن عباس: جميع العلم في القرآن، لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. ثم ذكر بيتي عياض اليحصبي من فقهاء المالكية أنه كان يقول: العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحب.
والطريق اللاحب هو الطريق الواضح، فالزائغ عن الطريق الواضح لا يوفق إلى أصل العلم وهو علم الكتاب والسنة. فالشأن في إصابة الخير الذي يكون في الكتاب والسنة هو بحسب صدق القصد في التجرد لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالاقتداء والمتابعة، فمن جرد نفسه في التوحيد والاتباع حصل له في العلم النفع والانتفاع. وإذا عرض للإنسان ما يفسد توحيده واتباعه عرض له ما يفسد علمه، فحجب عن كثير من فهم الكتاب والسنة لما مس به من الهوى. وإذا كان العبد له ذكاء ولم يكن له هدى فإنه لا ينتفع بعلمه. فالشأن في إصابة العلم النافع في الكتاب والسنة هو تزكية النفس وطهارتها، فمن زكت نفسه وطهرت حصل له الانتفاع بذكائه، أما من يكون ذكيا غير زكي فإن ذكاءه لا يوصله إلى المعاني الدقيقة في فهم الكتاب والسنة. ثم ذكر المصنف أن أعلى الهمم في طلب العلم هي همة العبد الذي يكون طلابا لعلم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نفس المراد، أي ما يريده الشرع من العبد، أي ما يريده الشرع من العبد وعلم حدود المنزل من الأحكام. ثم ذكر أن هذا هو علم السلف عليهم رحمة الله، ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع. فالعلم في السلف أكثر لأن علمهم مداره على الكتاب والسنة. قال: والكلام في من بعدهم أكثر، لأن الناس أغرموا بتطويل العبارات وبسط الإشارات وحجبوا عن علم الكتاب والسنة بالعلوم الخادمة تارة وبالعلوم الأجنبية تارة أخرى. ثم ذكر قول حماد بن زيد: قلت لأيوب السختياني: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم، يعني فيما سلف من الصحابة والتابعين، فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. فتفريع الناس في الكلام في العلم كثير، لكن معرفتهم بالكتاب والسنة أقل من الحال التي كان عليها الأولون، فكان الأولون على حال كملة من فهم الكتاب والسنة وإن قلت عباراتهم. وأما من بعدهم فقد كثرت عباداتهم وحجبوا عن فهم كثير من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكثرة العلم التي كانت عند السلف نشأت من اعتنائهم بما ينفع من هداية الكتاب والسنة، فلما جمعوا نفوسهم على ما ينفع استغنوا بالنافع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن تطوير العبارات، وقوى هذا في نفوسهم صحة نياتهم وخلوص مقاصدهم، فكانوا يطلبون ما يطلبون من العلم مرضاة لله سبحانه وتعالى وابتغاء لتقوية الدين وهداية الناس، فصار لهم بتلك الحال من الكمال في فهم الكتاب والسنة ما ليس للمتأخرين، حتى صار من سمات كلام المتقدمين والمتأخرين أن كلام المتقدمين قليل كثير البركة وأن كلام المتأخرين كثير قليل البركة. أشار إلى هذا أبو عبد الله بن القيم في مدارج السالكين وابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية. فالكلام القليل يكون نافعا مع إقبال العبد على أصل العلم وهو القرآن والسنة إذا قارنه خلوص النية وسلامة القصد. وأما إذا حصل فساد في هذا أو ذاك وهي الحال التي غلبت على المتأخرين صرت تجد عندهم من الكلام الكثير الذي لا يرجع على العبد إلا بنفع قليل.
قلتم أحسن الله إليكم: المعقد الرابع صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة، إن كل علم نافع مرده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وباقي العلوم إما خادم لهما فيؤخذ منهما تتحقق به الخدمة أو أجنبي عنهما فلا يضر الجهل به، فإلى القرآن والسنة يرجع العلم كله، وبهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وهل أوحي إلى أبي القاسم صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن والسنة؟ ومن جعل علمه القرآن والسنة كان متبعا غير مبتدع ونال من العلم أوفره. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد العلم فليثور القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. وقال مسروق: ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا علمه في القرآن، إلا أن علمنا يقصر عنه. وينسب لابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينشد: جميع العلم في القرآن، لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. وما أحسن قول عياض يحصبي في كتابه الإلماع: العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحبي. وعلى الهمم في طلب العلم كما قال ابن القيم في كتابه الفوائد: طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل. وقد كان هذا هو علم السلف عليهم رحمة الله، ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع، فالعلم في السلف أكثر والكلام في من بعدهم أكثر. قال حماد بن زيد: قلت لأيوب السختياني: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الرابع من معاقد تعظيم العلم، وهو صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة، أي توجيه همة النفس في العلم إلى علم القرآن والسنة، لأن العلوم النافعة ترد إليهما، فكل علم نافع أصله في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن باقي العلوم لها حالان: الحال الأولى العلوم الخادمة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، العلوم الخادمة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي آلات فهمهما، أي معينة على فهم الكتاب والسنة. ووصفها ابن حجر في فتح الباري بأنها الضالة المطلوبة، أي المقصودة المنشودة، فما يخدم الكتاب والسنة بالإعانة على فهمهما مما يطلب ابتغاء تحصيل تلك الخدمة. والحال الثانية العلوم الأجنبية عنهما، والأمر فيها ما ذكره بقوله: فلا يضر الجهل به، أي لا يضر الجهل بالأجنبي عن الكتاب والسنة وعن خدمتهما. ووصفها ابن حجر في فتح الباري بقوله: وهي الضارة المغلوبة، أي المفسدة المطرحة التي لا يحتاج الناس إليها. ثم ذكر قول ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد العلم فليثور القرآن، أي ليحركه، أي ليحركه بالبحث فيه وإجالة النظر في معانيه. ثم قال: فإن فيه علم الأولين والآخرين. ثم ذكر قول مسروق، وهو ابن عبد الرحمن الأجدع أحد التابعين من أهل الكوفة: ما نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال محمد صلى الله عليه وسلم، عن شيء إلا علمه في القرآن، إلا أن علمنا يقصر عنه. وتصديقه قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي إيضاحا لكل شيء، فكل شيء يحتاجه الناس أصله في القرآن والسنة. ثم ذكر ما ينسب لابن عباس: جميع العلم في القرآن، لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. ثم ذكر بيتي عياض اليحصبي من فقهاء المالكية أنه كان يقول: العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحبي. والطريق اللاحب هو الطريق الواضح، فالزائغ عن الطريق الواضح لا يوفق إلى أصل العلم، وهو علم الكتاب والسنة. فالشأن في إصابة الخير الذي يكون في الكتاب والسنة هو بحسب صدق القصد في التجرد لله
بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالاقتداء والمتابعة. فمن جرد نفسه في التوحيد والاتباع حصل له في العلم النفع والانتفاع. وإذا عرض للإنسان ما يفسد توحيده واتباعه عرض له ما يفسد علمه، فحجب عن كثير من فهم الكتاب والسنة لما مس به من الهوى. وإذا كان العبد له ذكاء ولم يكن له هدى فإنه لا ينتفع بعلمه. فالشأن في إصابة العلم النافع في الكتاب والسنة هو تزكية النفس وطهارتها، فمن زكت نفسه وطهرت حصل له الانتفاع بذكائه. أما من يكون ذكيا غير زكي فإن ذكاءه لا يوصله إلى المعاني الدقيقة في فهم الكتاب والسنة. ثم ذكر المصنف أن أعلى الهمم في طلب العلم هي همة العبد الذي يكون طلابا لعلم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نفس المراد، أي ما يريده الشرع من العبد، أي ما يريده الشرع من العبد وعلم حدود المنزل من الأحكام. ثم ذكر أن هذا هو علم السلف عليهم رحمة الله، ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع. فالعلم في السلف أكثر لأن علمهم مداره على الكتاب والسنة. قال: والكلام في من بعدهم أكثر، لأن الناس أغرموا بتطويل العبارات وبسط الإشارات وحجبوا عن علم الكتاب والسنة بالعلوم الخادمة تارة وبالعلوم الأجنبية تارة أخرى. ثم ذكر قول حماد بن زيد: قلت لأيوب السختياني: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم، يعني فيما سلف من الصحابة والتابعين، فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. فتفريع الناس في الكلام في العلم كثير، لكن معرفتهم بالكتاب والسنة أقل من الحال التي كان عليها الأولون، فكان الأولون على حال كملة من فهم الكتاب والسنة وإن قلت عباراتهم. وأما من بعدهم فقد كثرت عباداتهم وحجبوا عن فهم كثير من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكثرة العلم التي كانت عند السلف نشأت من اعتنائهم بما ينفع من هداية الكتاب والسنة، فلما جمعوا نفوسهم على ما ينفع استغنوا بالنافع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن تطوير العبارات، وقوى هذا في نفوسهم صحة نياتهم وخلوص مقاصدهم، فكانوا يطلبون ما يطلبون من العلم مرضاة لله سبحانه وتعالى وابتغاء لتقوية الدين وهداية الناس. فصار لهم بتلك الحال من الكمال في فهم الكتاب والسنة ما ليس للمتأخرين، حتى صار من سمات كلام المتقدمين والمتأخرين أن كلام المتقدمين قليل كثير البركة، وأن كلام المتأخرين كثير قليل البركة. أشار إلى هذا أبو عبد الله بن القيم في مدارج السالكين وابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية. فالكلام القليل يكون نافعا مع إقبال العبد على أصل العلم وهو القرآن والسنة إذا قارنه خلوص النية وسلامة القصد. وأما إذا حصل فساد في هذا أو ذاك، وهي الحال التي غلبت على المتأخرين، صرت تجد عندهم من الكلام الكثير الذي لا يرجع على العبد إلا بنفع قليل.